بسم الله الرحمن الرحيم. دار الدعوة السلفية للإنتاج والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، المسجد الأقصى، وذلك لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. والآن مع مادة هذا الشريط.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واعرفوا أعداءكم من أوليائكم، إن من أعدائكم وأعد أعدائكم وأشد الناس عداوة لكم لهم اليهود، الذين يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، ويسعون في الأرض فسادا، ويصفون الله تعالى بما لا يليق به، يقولون يد الله مغلولة، ويقولون إن الله فقير، ويقولون إن الله يتعب ويعجز. قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولقد سلط اليهود على جانب من بلاد المسلمين، حيث احتلوا المسجد الأقصى منذ حوالي 20 سنة، وهم يعيثون به فسادا وبأهله عذابا. وفي سنة 96 و300 ألف أصدرت محكمة يهودية حكما بجواز تعبد اليهود في نفس المسجد الأقصى. ومضمون هذا الحكم اليهودي الطاغوتي إظهار شعائر الكفر في مسجد من أعظم المساجد الإسلامية حرمة. فإن هذا المسجد، أعني به المسجد الأقصى، هو المسجد الذي أسري برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه، ليعرج من هناك إلى السماوات العلى إلى رب العزة جل وعلا. وإنه، أعني المسجد الأقصى، لثاني مسجد وضع في الأرض لعبادة الله عز وجل وتوحيده. ففي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. إن المسجد الأقصى لثالث المساجد المعظمة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهي المسجد الحرام بمكة الآمنة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية، والمسجد الأقصى في القدس. هذه المساجد الثلاثة هي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. والمسجد الحرام أفضلها، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى. ولهذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة فقال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. لأنه نقله من المكان المفضول إلى المكان الأفضل. ولكن الرجل أعاد السؤال فقال: صلها هنا. فأعاد عليه مرة ثالثة فقال: شأنك إذن. إن هذا المسجد الذي يقع في الأرض المقدسة المباركة إنه مقر أبي الأنبياء إبراهيم الخليل ومقر بنيه سوى إسماعيل، إنه مقر إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إسحاق إلى أن خرج يعقوب بأهله إلى ابنه يوسف في مصر، فبقوا هنالك حتى صاروا أمة بجانب الأقباط آل فرعون. وكان آل فرعون يسومونهم سوء العذاب، يقتلون أبناءهم بالذبح أحيانا وبغيره أحيانا، ويستحيون نساءهم، حتى خرج فيهم موسى صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله نعمته بني إسرائيل حيث يقول: وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي آية أخرى: يذبحون أبناءكم. وذكرهم موسى نعمة الله عليهم بذلك وبغيره، إذ جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا، وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين في زمانهم وقبل زمانهم. وأما بعد زمانهم فإن هذه الأمة أكرم الأمم عند الله وأفضل الأمم عند الله، أعني بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم أمة إجابة واتباع وحشر معه يوم القيامة. وأمرهم أي أن الله تعالى أمرهم أي بني إسرائيل بجهاد الجبابرة الذين استولوا على الأرض المقدسة، وبشرهم بالنصر حيث قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وإنما كتب الله الأرض لهم في ذلك الوقت لأنهم كانوا حين ذاك أحق الناس بها، فهم أهل الإيمان والصلاح والشريعة القائمة، وأرض الله تعالى لا يرثها من عباد الله إلا من كان قائما بأمره، كما قال جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ولكن بني إسرائيل لم يستجيبوا لموسى بدعوتهم إلى الجهاد، ونكلوا عن ذلك وقالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولنقولهم عن الجهاد ولمخاطبة نبيهم بهذا العناد، حرم الله عليهم دخول الأرض المقدسة فتاهوا في الأرض 40 سنة بين مصر والشام، حتى مات أكثرهم أو كلهم إلا من ولدوا في التيه. وذكر المؤرخون أن موسى وهارون عليهما السلام ماتا في خلال هذه المدة، وخلفهما يوشع في من بقي من بني إسرائيل من النشء الجديد. وفتح الله عليهم الأرض المقدسة حتى آل الأمر إلى داود وسليمان عليهما السلام، فجدد بناء بيت المقدس، وكان يعقوب قد بناه قبل ذلك. ولما عتى بنو إسرائيل عن أمر الله سلط الله عليهم ملكا من الفرس يقال له بخت نصر، فدمر بلادهم وبددهم قتلا وأسرا وتشريدا، وخرب بيت المقدس للمرة الأولى. ثم رد الله تعالى الكرة لبني إسرائيل وأمدهم بأموال وبنين وجعلهم أكثر نفيرا، ولكنهم نسوا ما جرى عليهم وكفروا بالله ورسله. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فسلط الله عليهم بعض ملوك الفرس أو الروم مرة ثانية فاحتلوا بلادهم وأذاقوهم العذاب. ثم بقي المسجد الأقصى بأيدي النصارى من الروم من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 300 سنة، حتى أنقذه الله عز وجل من أيديهم بالفتح الإسلامي على يد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة 15 من الهجرة، فصار المسجد الأقصى ولله الحمد بيد أهله الذين ورثوه بحق وهم المسلمون، كما قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وبقي في أيدي المسلمين حتى استولى عليه النصارى من الإفرنج أيام الحروب الصليبية التي جرت بين النصارى والمسلمين، فاستولى عليه النصارى في 23 من شعبان سنة 92، فدخلوا القدس في نحو 1,000,000 مقاتل وقتلوا من المسلمين نحو 60,000، واستولوا على ما في المسجد من ذهب وفضة، وكان يوما عصيبا على المسلمين. أظهر النصارى شعائرهم على المسجد الأقصى فنكبوا الصليب وضربوا الناقوس وحلت فيه عقيدة التثليث إن الله ثالث ثلاثة وعقيدة الوحدة وعقيدة الوحدة والبنوة. قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالوا إن المسيح ابن الله، وهذه والله أكبر الفتن وأعظم المحن. وبقي النصارى عليهم وعلى اليهود لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، آمين. وبقي النصارى محتلين للمسجد الأقصى أكثر من 90 حتى استنقذه الله من أيديهم على يد الملك صلاح الدين الأيوبي يوسف ابن أيوب في 27 من رجب سنة 83، فكان فتحا مبينا ويوما عظيما مشهودا. أعاد الله فيه المسجد الأقصى وأعاد إليه كرامته، وكسرت ولله الحمد فيه الصلبان، ونودي فيه بعد النواقيس بالأذان، وأعلنت فيه عبادة الواحد الديان. ثم إن النصارى أعادوا الكرة على المسلمين وضيقوا على الملك ابن أخي صلاح الدين، فصالحهم على أن يعيد إليهم بيت المقدس ويخلوا بينه وبين البلاد الأخرى، وذلك في ربيع الآخر سنة 26. فعادت دولة الصليب إلى المسجد الأقصى مرة أخرى، وكان أمر الله قدرا مقدورا وحتما مفعولا. واستمرت أيدي النصارى عليه حتى استنقذه منهم الملك الصالح أيوب سنة 42، وبقي في أيدي المسلمين. وفي ربيع الأول من عام 87 و300 احتله اليهود أعداء الله ورسوله بمعونة أوليائهم من النصارى، وفي عام 96 و300 أصدروا حكما بجواز تعبد اليهود في المسجد الأقصى. وفي عام ستة بعد 1400 دخله جماعة من هيئة حكومتهم البرلمان الذي يسمونه الكنيسة، وطافوا فيه ولا ندري ماذا يريدون بعد هذا. ولقد قالت رئيسة وزرائهم في ذلك الوقت، قالت: إن كان من الجائز أن تتنازل إسرائيل عن تل أبيب فليس من الجائز أن تتنازل عن أورشليم القدس. وهكذا جاء رئيسهم الأخير وأبدى عناده وأنه لن يتنازل عن بيت المقدس أبدا. ولا شك أن هذا التصليب بسبب ذنوبنا وإعراضنا عن ديننا، وإن نصر الله عز وجل لا يمكن إلا حيث ننصر الله تعالى، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وإن نصر الله عز وجل لن يكون إلا بعبادته والتمسك بشريعته ظاهرا وباطنا، والاستعانة به، وإعداد ما أمر به من القوة المادية والمعنوية بكل ما نستطيع. ثم القتال، قتال أعداء الله من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. أما أن نحاول طرد أعداء الله من بلادنا ثم نسكنهم قلوبنا في الميل إلى منحرف أفكارهم والترتخ بسافل أخلاقهم، أما أن نحاول طردهم من بلادنا ثم يلاحقهم رجال من مستقبل أمتنا يتجرعون ويستمرئون صديد أفكارهم ثم يرجعون يتقيؤونه بيننا، أما أن نحاول طردهم من بلادنا ثم نستقبل ما يرد منهم من أفلام فاتنة وصحف مضلة، أما أن نحاول طردهم من بلادنا ونحن نمارس هذه الأمور فإن ذلك من محاولة الجمع بين النقيضين، وهذا كالذي يحاول أن يجمع بين الماء والنار، وكل من حاول ذلك فقد سلك مسلكا غير سليم. إن الفجوة بين المسلمين اليوم وبين النصر المبين واسعة، إن سلكنا هذا المسلك، لأن النصر مشروط بشروط لن يتحقق بدونها. واسمعوها من قول من بيده ملكوت السماوات والأرض وبأمره النصر والخذلان، يقول الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فمن الذي ينصره؟ أهو الذي ينصره بالكلام دون الفعل؟ إن الذي ينصره هو الذي أجاب الله تعالى عن هذا السؤال بقوله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هؤلاء هم الذين يستحقون نصر الله حقيقة. نعم، الذين إن مكنهم الله في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولا يحملهم التمكين في الأرض على الأثر والبطر، وإنما يحملهم على الصلاح والإصلاح. فنسأل الله تعالى أن يمكن ديننا في أرضنا حتى يمكن لنا في الأرض. نسأل الله تعالى أن يمكن لنا ديننا في قلوبنا حتى يمكن لنا في الأرض. نسأل الله تعالى أن يمكن لنا ديننا في أقوالنا حتى يمكن لنا في الأرض. نسأل الله تعالى أن يمكن لنا ديننا في أفعالنا حتى يمكن لنا في الأرض. إنه على كل شيء قدير. أيها المسلمون، اتقوا الله وأنيبوا إليه وأقيموا شريعته وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ونحن في انتظار فريضة من فرائضك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود والنصارى والمنافقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله تعالى، واعلموا أنكم مسؤولون عن كل صغير وكبير مما تقولونه أو تفعلونه. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تأدبوا بآداب الله، اتعظوا بمواعظ الله، واعلموا أيها الإخوة أن الإنسان إذا شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، قيراط من الأجر، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. وليس القيراط ما تعرفونه من الوزن، ولكن القيراط أجاب عنه النبي، أجاب فيه النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما القيراطان، قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على اتباع الجنازة من بيتها إلى المسجد ومن المسجد إلى المقبرة حتى تدفن، وإن تبعها من المسجد بعد الصلاة وإن صلى عليها وتبعها من المسجد إلى المقبرة حتى تدفن فإننا نرجو أن يكتب له الأجر، لأن المقصود بشهودها من بيتها إلى المسجد هو الصلاة عليها. ولقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه ينبغي لمتبع الجنازة أن يكون متأملا مفكرا في مآله، فإن هذا الذي يحمله اليوم على كتفه جثة سوف يكون هو محمولا كما حمل جثة على نعش، فليتأمل في مآله وليتعظ، ولا ينبغي أن يتحدث في أمور الدنيا. قال أهل العلم لا ينبغي لمتبع الجنازة أو منتظرها حتى تدفن أن يتحدث في شيء من أمور الدنيا. ولقد بلغنا أن من الناس من إذا كان في المقبرة ينتظر الفراغ من دفن الميت فإنه يضحك وكأن شيئا لم يكن، وإنه ربما يبيع ويشتري في هذا المكان، وهذا المكان ينبغي أن يستولي على القلب فيه ما يكون به الموعظة، فاجتنبوا ذلك أيها الإخوة. وليكن أحدكم حين اتباع الجنازة يتفكر في مآله ويتعظ ليصلح بذلك حاله، فإن هذا من الأمور التي تترتب على اتباع الجنائز. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يتعظ بمواعظك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا شفاء، اللهم اجعل القرآن لنا شفاء ولأسقامنا دواء يا رب العالمين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة. اجتمعوا على دين الله ولا تتفرقوا فيه، ائتلفوا ولا تتعادوا، فإن هذه الأمة أمة الوحدة، أمة الائتلاف، أمة المحبة، أمة التعاون على البر والتقوى. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهنا مسألة ذكرتها الآن أحب أن أنبه عليها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهذه الرعاية تشمل الرعاية الكبرى الواسعة والرعاية الصغرى، وتشمل رعاية الرجل في أهله. وعلى هذا فمن مات وقد خلف في بيته شيئا من الدشوش فإنه قد مات وهو غاش لرعيته وسوف يحرم من الجنة كما جاء في الحديث. ولهذا نقول إن أي معصية تترتب على هذا الدش الذي ركبه الإنسان قبل موته، إن كل معصية تترتب عليه بعد موت الإنسان فإن عليه وزرها وإن طال الزمن وكثرت المعاصي. فاحذر أي أخي المسلم، احذر أن تخلف بعدك ما يكون إثما عليك في قبرك وما كان عندك من هذه الدشوش، فإن الواجب عليك أن تكسره، لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا على وجه محرم، لا يمكن بيعه، لأنك إذا بعته سلطت المشتري على استعماله في معصية الله، وحينئذ تكون ممن أعان على الإثم والعدوان. ولا طريق للتوبة من ذلك قبل الموت إلا بتكسير هذه الآلة التي حصل فيها من الشر والبلاء ما هو معلوم اليوم للعام والخاص. احذر يا أخي أن يفجأك الموت وفي بيتك هذه الآلة الخبيثة. احذر احذر احذر، فإن اسمها ستبوء به وسوف يجري عليك بعد موتك. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا تغنينا به عمن سواك يا رب العالمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه بالهدى والحق المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين. بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به على عباده حيث أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب لنشر الحق بين الخلق، لأن العقل البشري لا يمكن أن يهتدي إلى معرفة الله تعالى على وجه التفصيل، ولا يمكن أن يتعبد لله بما لا يدركه بالعلم والتحصيل، ولا يمكن أن يعامل عباد الله بالعدل التام إلا بطريق الوحي الذي بين الله به عن نفسه أسماء وصفات وأحكاما يهتدي بها العباد إلى عبادة الله، ويهتدون بها إلى طريق المعاملة بينهم. لأن الله عز وجل يقول في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكيف يعرف الإنسان أن يعبد الله؟ كيف يعرف أن يتوضأ؟ كيف يعرف أن يصلي؟ كيف يعرف أن يتصدق؟ كيف يعرف أن يصوم؟ كيف يعرف أن يحج؟ كيف يعرف بر الوالدين؟ كيف يعرف صلة الأرحام؟ كيف يعرف حسن الجوار؟ كيف يعرف الإحسان إلى الفقراء واليتامى؟ فكانت الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الذين بينوا للناس بإذن الله هذه الأمور العظيمة، بينوا عبادة الخالق داعين إلى مكارم الأخلاق. وكانت حاجة الخلق إلى ما جاءت به الرسل أشد من حاجتهم إلى الهواء واللباس والأمن والطعام والشراب. وكانت منة الله على عباده بإرسال الرسل أعظم منة. يقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فاللهم شكرا على هذه النعمة. ولم تزل الرسالة في الناس منذ بعث أول رسول إليهم وهو نوح عليه الصلاة والسلام، الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، إلى أن ختمت بآخرهم وأفضلهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم. كان الناس قبل أن يبعث نوح كانوا على ملة واحدة على دين أبيهم آدم، فلما كثروا تفرقت كلمتهم واختلفت آراؤهم وأهواؤهم، فبعث الله إليهم الرسل ليحكموا بينهم فيما اختلفوا فيه وليقوم الناس بالقسط، كما قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وليقوم الناس بالقسط. فكان أولهم نوحا عليه الصلاة والسلام، ثم ختم الله الرسالة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله على حين فترة من الرسل، كان بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام نحو ستمائة سنة، فلما انقطعت الرسالة مقت الله أهل الأرض عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فكان الناس أيها الإخوة كانوا في أمس الضرورة إلى الرسالة التي تستقيم بها الملة وتتم بها الأخلاق، فكان صاحبها الجدير بها، والله أعلم حيث يجعل رسالته محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، أنشأه الله تعالى من سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، فكان أكرم الناس نسبا وأطيبهم مولدا. ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في أفضل بقاع الأرض في أم القرى مكة في شهر ربيع الأول، قيل في الثامن منه، وقيل في التاسع، وقيل في العاشر، وقيل في الثاني عشر، وقيل في السابع عشر، وقيل في الثاني والعشرين. فهذه ستة أقوال للمؤرخين في تعيين اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما كان هذا الاختلاف لأنه ليس للعرب حين ذاك ديوان تسجل فيه الأحداث، وقد حقق بعض الفلكيين المتأخرين المسلمين أن ولادته كانت في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول، على خلاف ما هو مشهور اليوم من أنها في اليوم الثاني عشر. ونحن لا يهمنا أن نعرف عين ذلك اليوم الذي ولد فيه من الشهر، لأنه ليس لذلك اليوم خصائص شرعية يتعبد الناس بها حتى يحتاجوا لمعرفة ذلك اليوم على التعيين. ولهذا كان ما أحدث من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كان بدعة منكرة لم يأتي بها كتاب ولا سنة ولا عمل من الخلفاء الراشدين ولا من الصحابة المهديين ولا من التابعين ولا من تابع التابعين، وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع من الهجرة، أي بعد مضي أكثر من 300 سنة على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والنفوس إذا لم تكن نيرة بنور العلم والإيمان فإنها تكون سريعة إلى البدعة معظمة لها. ولهذا نجد كثيرا ممن يتمتعون بهذه البدعة نجدهم على جانب بل على حرف من الدين، تجد منهم الحليق، تجد منهم مسبل الثياب، تجد منهم من لا يصلي إلا قليلا. إذن ما هذه البدعة التي يتمسك بها هؤلاء؟ إنهم نسأل الله لهم الهداية ليسوا على حق، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. وقال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل، ولدته أمه آمنة من أبيه عبد الله بن عبد المطلب فتوفي أبوه قبل ولادته، وتوفيت أمه في الأبواء في طريق المدينة وهو في السابعة من عمره صلوات الله وسلامه عليه، فكفله جده عبد المطلب، ثم مات عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الثامنة من عمره، فنشأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتيما ليس له أم ولا أب ولا جد. قال الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى. ولكن الله تعالى برحمته وحكمته قيض له عمه أبا طالب شقيق أبيه فضمه إلى عياله وأحسن كفالته وأحبه حبا شديدا، وبارك الله لهم بسبب كفالة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله لأبي طالب في ماله وحاله. قال ابن كثير رحمه الله: وشب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب يكلأه الله ويحفظه ويحوطه من أمور الجاهلية ومعايبها لما يريد جل وعلا من كرامته، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم مخالطة وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأمانة وأصدقهم حديثا وأبعدهم من الفحش والأذى ما رؤي صلى الله عليه وسلم ملاحيا ولا مماريا، حتى سماه قومه الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة. فصلوات الله وسلامه عليه، ونسأله تعالى أن من على نبيه بهذه الأخلاق الفاضلة وبالرسالة العظمى أن يمن علينا باتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم من علينا باتباع رسولنا ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم أقر أعيننا برؤيته في جنات النعيم يا أرحم الراحمين. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 من عمره تزوج أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وكانت ذات شرف ومال وعقل، وكانت ذات شرف ومال وعقل وكمال، حازمة لبيبة. لما علمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمت من مكارم الأخلاق عرضت نفسها عليه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأعمامه، فخرج معه عمه حمزة إلى خويلد بن أسد والد خديجة فخطبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها صلى الله عليه وسلم ولها 40 سنة، وقد تزوجت قبله برجلين، فولدت رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم 2 و4 بنات، فكان أولاده كلهم منها إلا إبراهيم، فإنه كان من سريته مارية. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة الفاضلة خديجة بنت خويلد حتى ماتت في 10 من البعثة قبل الهجرة ب3 سنوات. وكان صلى الله عليه وسلم كان معظما في قومه، محترما بينهم، يحضر معهم مهمات الأمور، حضر معهم حلف الفضول الذي تعاقدت فيه قريش، تعاهدت فيه قريش ألا يجدوا في مكة مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا كانوا معه على من ظلمه حتى ترد إليه مظلمته. ولما تنازعت قريش أيهم يضع الحجر الأسود في مكانه حين جددوا بناء الكعبة بعد تهدمها، قيض الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الحكم بينهم، فبسط رداءه ووضع الحجر فيه، ثم قال لأربعة من رؤساء قريش: ليأخذ كل واحد منكم بجانب من هذا الرداء، فحملوه حتى إذا أدنوه من موضعه أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة فوضعه في مكانه، فكان له بهذا الحكم العاجل شرف كبير ونبأ عظيم ومنزلة عالية. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 من عمره جاءه الوحي من الله عز وجل، فكان أول ما بجأ به من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الانفراد عن ذلك المجتمع الجاهل في عبادته، الجاهل في عقيدته، فكان صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء وهو في الجبل العالي على يمين الداخل إلى مكة من الناحية الشرقية، فكان يتعبد فيه حتى نزل عليه الوحي هنالك، فجاءه جبريل فقال اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، يعني لست من القراء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، كما قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وفي الثالثة قال له جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت هذه الآيات فاتحة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها من فضيلة العلم وفضيلة القراءة ما هو ظاهر لمن تأمل هذه الآيات العظيمة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الغار الشاهق العالي، رجع إلى أهله يرجف فؤاده لما رأى من الأمر الذي لم يكن محمودا له من قبل. ومع ذلك فإننا لا نشك أنه صلى الله عليه وسلم كان أثبت الناس قلبا. أتاه جبريل في هذا المكان الخالي وأمره أن يقرأ ما لم يكن يعلمه من قبل. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال لخديجة لقد خشيت على نفسي، فقالت رضي الله عنها من ذكائها وعقلها وفطنتها ووزنها للأمور، قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المأثوم وتعين على نوائب الحق. وبنزول هذه الآيات الكريمة التي تلوناها عليكم في سورة اقرأ، بنزول هذه الآيات صار محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صار نبيا، ثم فتر الوحي مدة، ثم أنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، وبذلك صار نبيا رسولا، فدعا إلى الله عز وجل، امتثل أمر الله سامعا مطيعا على أنه وحده هو الذي قام بهذا صلى الله عليه وسلم، دعا إلى الله وبشر وأنذر خصوصا ثم عموما، أنذر عشيرته الأقربين ثم بقية الناس أجمعين، فاستجاب له من هداه الله، واستكبر عن دعوته من اتبع هواه. واسمعوا الله عز وجل يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اللهم إنا نسألك ونحن عبادك الفقراء إليك وأنت الغني عنا، نسألك اللهم أن تجعلنا من المؤمنين بك وبرسولك، اللهم اجعلنا من المؤمنين بك وبرسولك، اللهم اجعلنا من المؤمنين بك وبرسولك، اللهم ارزقنا اتباعه على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الصباح وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، عليكم بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن قراءة سيرته تزيد العبد إيمانا كما تزيده علما، وإن قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تزيد العبد خلقا وأدبا، خلقا وأدبا رفيعا أدب الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. إنكم إذا قرأتم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اطلعتم على العجب العجاب من سيرته صلى الله عليه وسلم في عبادته وأخلاقه ومعاملته وحسن سيرته، وبذلك تحققون ما تريدون إن شاء الله من اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. واعلموا أيها الإخوة أنه كلما كان الإنسان أكثر اتباعا وأقوى تمسكا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أدل على قوة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من حاد عن شريعته وابتدع في دينه ما ليس منه فإنه لا شك ضعيف المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالميزان الحقيقي لمحبة العبد لله ولمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الميزان أن يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبادته إخلاصا وموافقة حتى يتبين بذلك صدق محبته. أما المحبة بالشعارات التي لم ينزل الله بها سلطانا ولم ينزل بها قرآنا ولا تبعها الصحابة رضي الله عنهم، فإنها محبة زائفة لا حقيقة لها، وما هي إلا مشبهة للطقوس التي يفعلها من يفعلها ممن ليس بمؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وهو كتاب عظيم الفائدة، ذكر أن بدعة المولد التي اتخذها الناس إنما اتخذوها إما مضاهاة للنصارى أي مشابهة لهم في اتخاذهم ميلاد عيسى عيدا، وإما محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن المحبة أقولها أنا، ولكن المحبة لا تكون صادقة إلا إذا كان الإنسان متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام، لا يتقدم بين يديه بأي عبادة يتقرب بها إلى الله، لأنه لا طريق إطلاقا للوصول إلى الله إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ذلك لأنه مع الأسف يوجد بعض الصحف نشرت ما يدل على التشجيع لإقامة هذا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فنحن ولله الحمد في بلادنا لا نعرف هذه على وجه طاهر، لأنها لم تكن معروفة في عهد الصحابة، وبلادنا ولله الحمد من أشد أو هي أشد بلاد المسلمين تمسكا بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله عنهم. نسأل الله تعالى أن يزيدنا تمسكا بذلك، وأن يزيدنا من فضله، وأن يعيدنا من البدع والضلالات، وأن يرزقنا الاستقامة على الأعمال الصالحات، إنه جواب كريم. أيها الإخوة، إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتلقى من كل كتاب، ولكن تتلقى من الكتب الموثوقة، مثل كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا الكتاب من أحسن ما قرأته في التاريخ، لأنه يذكر الأشياء أحيانا بأسانيدها، وأحيانا يبين زيفها وبطلانها، لذلك هو خير ما يقرأه الإنسان الذي يريد أن يصل إلى معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. فالتزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التزموها عقيدة وقولا وعملا فعلا وتركا، افعلوا ما فعل، اعملوا ما عمل، قولوا ما قال، اعتقدوا ما اعتقد، ولا تحدثوا في دينه ما ليس منه، فإن البدعة لا تزيد صاحبها إلا بعدا من الله، إلا بعدا من الله تعالى، وضلالا في دينه، وسفها في عقله. اللهم وفقنا لاتباع سنة سيد المرسلين، وأكثروا من الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، هم افضل اتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابه اجمعين، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك وجودك واحسانك وفضلك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اجعل كلمتك العليا في كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم هيئ للمسلمين ولاة صالحين يقودونهم بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم أبعد بطانة السوء عن ولاة المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.